الأرض زلزالها
تثير
الجبال على سرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي في الله، ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج، برنامج اقتربت الساعة، ومع اللقاء الثالث على التوالي في شرح أشراط وعلامات الساعة. وأذكر حضراتكم بأن أشراط الساعة أقسمها لحضراتكم إلى أشراط كبرى وصغرى، والأشراط الصغرى التي هي بداية الحديث معكم هي أشراط صغرى في ثلاثة أقسام. أشراط صغرى وقعت وانتهت، وهذا قد تحدثت مع حضراتكم فيه في لقاءين كاملين. من هذه أو هذه الأشراط هي بعثة النبي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، وكذلك النار التي خرجت من الحجاز فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وبصرة مدينة قرب حلب في سوريا، وكذلك توقف الجزية والخراج. وهذه يعني أكتفي فيها بالإشارة فقط. أما القسم الثاني فهو الأشراط التي الصغرى التي وقعت وقابلة للتكرار ولا تزال تتكرر. أما القسم الثالث من الأشراط الصغرى، الأشراط التي لم تقع بعد وعلى رأسها المهدي المنتظر. فأتحدث مع حضراتكم في الأشراط الصغرى التي وقعت ولا تزال تتكرر، وأذكر حضراتكم بأني بإذن الله تبارك وتعالى مستعينا بالله في هذه الأشراط، ومن هذه الحلقة حتى نهاية البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى، أحاول جاهدا أن ألمح إلى الإسقاطات الواقعية وإلى كيف نستفيد من طرح هذا الموضوع في واقعنا وفي معاملاتنا في الواقع بإذن الله تبارك وتعالى. وأود أن أقول لحضراتكم بأن لو أن هناك يعني اقتراحات من حضراتكم أو مداخلات من حضراتكم أو أي شيء يتعلق بالبرنامج، على استعداد أن أتلقاه على الحساب أو على الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول من أهم الأشراط التي وقعت وقابلة للتكرار الحروب. والفتوحات الإسلامية، الحروب والفتوحات الإسلامية. الحروب أجل، حروب من أشراط الساعة، أجل دخول أمة النبي عليه الصلاة والسلام في حروب متتالية، وحروب قد تكون على فترات أيضا كبيرة ولا بأس من ذلك. فالحروب أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن البعد المهم جدا الذي أود أن أركز عليه عنصر التفاؤل والأمل. التفاؤل، بعض الناس يظن أن خلاص طالما أمة النبي عليه الصلاة والسلام حصل لها انهزام فالقضية خلصت، وإن إحنا خلاص الأمة دي لن تعود إلى السيادة والريادة إلا خلاص عند قيام الساعة أو عند خروج أو نزول عيسى بن مريم أو قبل قتال الأمة للدجال. ولكن هذا أمر ينبغي علينا جميعا أن ألا يأخذنا وألا خلاص اقتصرت النظرة عند هذا الحد. الله تبارك وتعالى أعلم بالمستقبل ما الذي يجري فيه. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام عانت نكبات وكروبات وآلام، وانقشعت هذه الكروبات والآلام، وقدر الله تبارك وتعالى أن تفيق الأمة. وأذكر حضراتكم بأنه مر عصر على أمة النبي عليه الصلاة والسلام ومنعت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ودخل القرامطة فأراقوا الدماء أنهار في الحرم، في الحرم المكي. فيعني ليس أو لا يجوز لنا أن يسيطر علينا اليأس والقنوط حينما نجد أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مستضعفة. بل الذي يدعو إلى التفاؤل والأمل أن الأمة بإذن الله تبارك وتعالى وإن اشتدت الكروبات التي تمر بها فهي على مشارف تمكين بإذن الله سبحانه وتعالى، وسأبين ذلك في ثنايا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. وأقول لحضراتكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في قمة الاستضعاف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر المكي، يدخل خباب ابن الأرت، أو يقول لنا خباب ابن الأرت كما في صحيح البخاري: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام نايم على بردة، يعني فراش، في ظل الكعبة. فدخل الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام وهم مستضعفون في الفترة المكية، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ده دليل على إيه يا جماعة؟ الدعاء ده أو الكلمة دي دليل على إن هم في قمة الاستذلال والاستضعاف، إن الناس مستضعفينهم، إن قريش وبالتالي العالم كله مستضعفهم. يعني هم إيه دول؟ دول قلة، دول ملهمش قيمة، دول ملهمش قوة، دول ملهمش وجود، دول ملهمش كيان، دول ما يقدروش يفتحوا بقهم. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انطلاقا من هذا الشعور المسيطر عليهم، شعور الاستضعاف، شعور الخوف الذي يملأ قلب كل مسلم ومسلمة، الخوف من الواقع الضاغط وشدة العدو: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله تبارك وتعالى لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبين لهم أن إحنا منهجنا اشتد كربة فرجي، إن مهما اشتدت الكربة ومهما اشتد الظلام فالفجر قادم، وإن أحلك اللحظات هي اللحظة التي تسبق الفجر مباشرة، أشد اللحظات سوادا وقتامة، بعدها يأتي الفجر. والمنهجنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيبين لهم أن إحنا ما بنعملش حاجة، إحنا دورنا أن إحنا نصبر على قدر الله تبارك وتعالى وعلى ما ابتلانا الله تبارك وتعالى. علينا دور ينبغي أن نؤديه، علينا رسالة ينبغي علينا أن نعيش لها، النتيجة دي بتاعت ربنا. وده درس مهم جدا يا أحبابي في ظل هذا الواقع الضاغط الذي نمر به، أنه علينا أن نصبر ثم نصبر ثم نصبر، والله تبارك وتعالى يكشف البلاء والكرب.
فلقد كشف بلاء كثير عن أمم قبلنا ومكن الله تبارك وتعالى. ولقد ابتلى الله جل جلاله رسل قبلنا ومكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه حفرة تتحفر له في الأرض لأنه موحد، ويجعل في هذه الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، يتحط عند رأسه في نص رأسه، فيشق باثنتين يتشق نصين، وما يصده ذلك عن دينه. المهم الاعتصام بالله، المهم التمسك بالدين، مش مع أي موجة عاصفة الإنسان يتنازل، الإنسان يترك، الإنسان يتنازل عن مبادئه، الإنسان يتلون، الإنسان يطاصي. لا، أنت مسلم صاحب مبدأ صاحب عقيدة تتمسك مهما حصل، مهما حصل. مش إن مثلا عقيدة الإسلام تحارب نستسلم، مش إن في هجمة شرسة في كل الأصعدة نستسلم ونتنازل، لا لا لا. وبعدين ربنا عز وجل عادي، حضرتك مش قادر يعني تواجه، لا تستسلم هتتنازل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المسألة مش هتقف لا علي ولا على حضرتك ولا على أي حد. ربنا عز وجل ناصر دينه لا محالة، ممكن لدينه لا محالة. اللي يقدر يشتال يتفضل، اللي مش قادر خلاص اتفضل انت، وهيجي ناس أفضل منك وأحسن منك يحملوا الراية. فالقضية مش هتقف على حد، ودين ربنا مش هتقف على حد، ونصر ربنا عز وجل لأوليائه دول لما يتولون الله يأتي التمكين ويأتي النصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصده ذلك عن دينه. ولقد ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه. يتلخ وما يصده ذلك عن دينه، يتقطع وما يصده ذلك عن دينه. أبو سفيان قال لرجاله: قوموا إلى خبيب فقطعوه، فقاموا فقطعوه، وما صده ذلك عن دينه. خبيب بن عدي، وما صده ذلك عن دينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا بقى بعدها، شوفوا بعدها، يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني الدين الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم. أولا دي بتعكس البيئة التي يسيطر عليها الجو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أصل المعيشة راعي الغنم، إن ده النسبة الكاسحة في المجتمع. دي حاجة. الحاجة الثانية كمان إن الحدث ده هيتم في زمان يكون برضه اللي هو مسألة الأمن والأمان والنصر والتمكين، وإن الإسلام يصير حاكم مهيمن مسيطر في هذه المنطقة، إن يكون برضه ولا زال الناس يرعون الغنم كحالة عامة، كشأن عام، كشأن عام. وقد يكون أيضا الأمر مستمر بعد ذلك، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل من الواقع، الناس ما تخافش إلا الذئب على الغنم بعد الله تبارك وتعالى، إن ده مثل من الواقع، كناية عن الأمن والأمان الذي ينتشر في الأرض نتيجة تمكين للإسلام. خدتوا بال حضراتكم؟ فأنا بقول إن ده فيها الوجهين. الوجه الأول إن سرعة حصول ذلك، وحصل فعلا، حصل فعلا. الأمر الثاني إن بيكون من باب ضرب المثل، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب مثل بيقول إن الناس مش هتبقى خايفة حاجة خالص من شدة تمكين الإسلام، وإن أهل الإسلام هم المهيمنين والمسيطرين على الدنيا بأسرها. وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى خلال هذا الموضوع، لأن الموضوع ده أحبابي في الله اللي هي كثرة الفتوحات والحروب التي يدخلها المسلمون والتمكين الذي يحصل لأمة الإسلام، إن ده من أشراط الساعة، الصورة التي وقعت وقابلة للتكرار بإذن الله تبارك وتعالى. عشان كده بقول اللقاءنا النهاردة يبعث روح الأمل في قلب كل مسلم ومسلم، لا سيما ان الناس روح اليأس بتسيطر على قلوبها، وانا لا ادري لماذا، يعني مش عارف ليه، مع ان يعني بفضل الله تبارك وتعالى أمة الإسلام لازالت فيها عافية بفضل الله تبارك وتعالى، لازالت عندها المؤهلات والقوة على الريادة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم الطعنات شديدة والبلاء شديد، إنما هذا ليس معناه أن أمة الإسلام أمة خلاص بتزول من الدنيا، لا ليس معناه هذا أبدا، ليس معناه هذا، بل تمحيص، تمحيص ليظهر جيل أسود أقوياء بفضل الله تبارك وتعالى ليحملوا الراية بجد. وليه ما ياخدهاش البعض ان دي مسألة تغيير للكوادر في الأمة الإسلامية؟ ممكن تكون دي ما هي وسيلة التغيير، بتيجي تغيير الكوادر في الأمة الإسلامية بتيجي من خلال الابتلاءات والمحن. فأقول أيها الأحباب الكرام، حديث نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يتمن الله هذا الأمر اللي هو الإسلام حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، والذئب على الغنم، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. يبقى نستفيد فايدة مهمة جدا. أولا تفائل ولا تيأس. نستفيد أيضا فايدة مهمة جدا جدا، إن أنت عليك العمل وليس عليك إدراك النجاح. إدراك النجاح كلنا يحب أن يكون ناجح وأن يشوف الثمرة، ولكن ليست مسؤوليتك أن تجني أنت الثمرة أو يجنيها أي حد غيرك، مش فارقة. المهم أن حضرتك عليك دور تؤديه وفقط. ثم دعوني أرجع بكم إلى الوراء قليلا أو كثيرا، أيام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أو لما كان في مكة، إيه اللي حصل للصحابة؟ الصحابة اتفرموا، الصحابة يعني لاقوا الأمرين على أيدي كفار قريش. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين حروب طاحنة، وقتل فيها في هذه الحروب الطاحنة خيرة الصحابة: حمزة أسد الله وأسد رسوله، أبو سلمة، مصعب بن عمير، والكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك فتح مكة، فتح مكة، النصر المبين، فتح مكة. يوم ما فتح مكة كان موجود حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، مش موجود، ولكن حمزة له الثمرة. حمزة الآن ده نصر الحمزة مع إنه ميت رضي الله عنه، نصر الأبي سلمة اللي قتل في أحد مع إنه ميت، نصر المصعب اللي قتل في أحد مع إنه ميت، نصر لأنس بن النضر الذي قتل في أحد مع إنه ميت، مع إنه ميت. فده نصر للكل لما بيحصل. ليه؟ لأن الكل كانوا رجالا بحق، كل يؤدي دوره وليس عليه أن يحقق النتيجة. النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا عز وجل متى يحقق التمكين والنصر ومتى الناس تصل إلى المستوى الراقي ده، دي بتاعت ربنا. عشان بس الناس لما تشوف أجيال بتيجي وبتروح والأمة لا زالت يعني مستزلة، ده يخلي الناس اليأس يسيطر عليها. لا يا أحبابي، احنا عايزين ما نستعجلش، لا نستعجل. هي المسألة صولات وجولات. أمة النبي بفضل الله تبارك وتعالى موجودة في، والدول الإسلامية كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، بس صحيح إزاء العدو فيه شوية ضعف، إنما هي كده موجات كيرف أو منحنى، صاعد نازل صاعد نازل، المسألة كده حتى يتم التمكين الكامل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإسلام هيجي والإسلام هينتشر وهينتصر وسيحل الأمن والأمان على المجتمعات، وده فعلا حصل، حصل بفضل الله تبارك وتعالى. ليه أحبابي؟ الأمن والأمان لما ينبع من الفرد من داخلك، لما يكون جواك أنت مراقبة ربنا سبحانه وتعالى، هنا يأتي الأمن والأمان الحقيقي. غير لما يبقى قوانين حاكمة، قوانين حاكمة ماشي، بس مراقبة البشر للبشر ضعيفة ومحدودة. إنما لما الشعوب ترتبط بالله تبارك وتعالى حاجة تانية، لما القلوب ترتبط بالله سبحانه وتعالى حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. شوف حضرتك، احنا عندنا قطاع عريض من أنظمة الدولة، قطاع القضاء، قطاع الشرطة، قطاعات كثيرة جدا جدا، موظفين كثر بسبب النزاعات التي بين الناس ومخالفات الناس لأوامر الله تبارك وتعالى. يعني في النهايه كده، لان طبعا الظلم ده مخالف لامر الله، ان يظلم المرء زوجته وان ياخذ حقها ده مخالف لامر الله تبارك وتعالى، القتل مخالف لامر الله، السرقه مخالف لامر الله تبارك وتعالى. تخيلوا لما الناس تكون من جواها اصلا منضبطه والكل يتقي الله، سيعم الامن والامان، امن وامان حقيقي، مش بسلطان بشر على بشر، لا ده يبقى شيء حقيقي نابع من جواك. فتبدأ بقى تروح لا تلاقي في محاكم قضايا ولا تلاقي في نزاعات بين الناس كما حصل أيام عمر الفاروق رضي الله عنه حينما ولي القضاء في خلافة أبي بكر الصديق سنة كاملة لم يذهب الناس إليه بقضية واحدة. أرأيتم؟ فهو ده اللي حصل، وحصل فعلا في عصر أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن على أيادي أمة الإسلام ستزول الدول الكبرى التي لم يكن أحد يصدق أبدا أنها ستزول. يعني أنت مثلا إنسان مستضعف بالشكل اللي أنا وصفته ده، وأمة مستضعفة بالشكل اللي أنا قلته ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين تيجي تقول أنتوا يا جماعة كنوز كسرى وقيصر هتاخدوها وهتنفقوها في سبيل الله، انتوا يا جماعة تنتصروا وستزول سيزول ملك كسرى وملك قيصر على أيديكم، ايه ده معقولة؟ دي الدول العظمى في العالم، دي الدول المهيمنة المسيطرة في العالم، وحصل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. فتحت ام لا فتحت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة هو وأصحابه قلة قليلة، خرجوا من مكة راحوا المدينة، وبعد كده انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها، وخرج الإسلام خارج حدود الجزيرة العربية كلها. أربع محطات قالها النبي في الحديث ده، أربع محطات أساسية عبر التاريخ منذ مجيء النبي عليه الصلاة والسلام أو منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. أربع محطات أساسية، ونتقابل بعد الفاصل فانتظرونا.
سنعود مع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لحضراتكم أحبابي في الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس، تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. أربع محطات، دي الأربع محطات الأساسية الكبرى، أي حاجة بعد كده كل دي حاجات ثانوية. أنتم متخيلين؟ دي أكبر أربع حاجات النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها. ثم تغزون الدجال، هيحصل غزو للدجال. غزو للدجال إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وسنرى ذلك بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى حين الحديث عن الدجال بإذن الله سبحانه وتعالى، وسأحاول يعني بإذن الله أن يكون أشراط الصورة مختصرة على قد ما أقدر، تركيز على الجانب العملي، والجانب المهم اللي أنا شايف أن إحنا ينبغي أن نركز عليه حتى نذهب إلى الأشراط الكبرى. ثم تغزون الدجال، كلمة صغيرة كده، الدجال هينزل كل الناس هيتبعوه إلا من رحم الله، من قلة قليلة جدا، يعني سبحان الله، يعني الكثير يفتن، كل من يقابل الدجال يفتن إلا القليل. فالمسلمون يجهزون لغزو الدجال حرب، يجهزون الجيش لغزو الدجال، وفي ذات ليلة وهم بيجهزوا الجيش يؤذن للصبح، فإذا بعيسى بن مريم ينزل بفضل الله تبارك وتعالى، فينزل عيسى بن مريم فيصلي مأموما خلف المهدي اللي هو القائد في هذا الزمان، وإن شاء الله سيكون الحديث عنه أيضا بالتفصيل. ينزل عيسى بن مريم، بعد ما يصلوا يتفتح الباب، فالدجال يكون خلف الباب هو واللي وراه 70,000 من يهود أصفهان أو أصبهان وأتباع الدجال عموما، بس خاصة 70,000 اليهودي دول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رآه الدجال هرب، شايفين الدجال هيهرب هيجري يفر من عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، طب بيفر وهو بيدوب، فإذا رآه ذاب كما ينذاب الملح، كما يذوب الملح، قاعد بيجري ويهرب من عيسى ابنه ويتضاءل يتضاءل يتضاءل حتى يدركه عيسى ابن مريم عند باب لد فيقتله بحربته فيريهم دمه على هذه الحربة. وبكده يكون غزو الدجال من بقيادة عيسى ابن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نسب عيسى إلينا ثم تغزون الدجال، مع إن اللي قتل الدجال مين؟ عيسى ابن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن عيسى جاء تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بعد نزوله هذا، يعني أنه جاء حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بدين غير دين الإسلام. فدي مسألة الأربع محطات الأساسية. أي حاجة بعد كده حاجات عادية، حاجات أقل من هذا المستوى، بس أنا بقول الكلام ده مهم، يعني كل اللي بيحصل ده لا يقارن به اللي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، في حديث عن حديث عدي بن حاتم المتعلق بقى مسألة الفارس والروم والكلام ده، عدي بن حاتم يقول: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة. الفاقة يعني الفقر، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ضيق ذات اليد والفقر ومعناش فلوس ومش عارفين نصرف ومش عارفين ننفق على الأولاد والدنيا يا رسول الله. ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، قال له: يا رسول الله ما بنعرفش نخرج من بيوتنا، ده ما فيش أمان، ما بنعرفش نمشي، ما بنعرفش نتحرك. شايفين المجتمع وإزاي كان عايش، شايفين المجتمع يعني الهمجية مسيطرة على المجتمع إزاي، فجاء الإسلام فضبط هذا. شايفين الضعف الأمني، فجاء الإسلام فقوى هذا الجانب بفضل الله تبارك وتعالى. فقال: يا عدي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ إيه الحيرة دي يا جماعة؟ الحيرة دي لما بحثت وجدت أنها مدينة النجف الآن في العراق. مدينة إيه؟ النجف. دي خلاصة البحث. هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة، خد بالكم يا جماعة من الألفاظ، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. الضعينة اللي هي ايه؟ الضعينة لفظ يطلق على المرأة في الهودج، المرأة في الهودج. ايه الهودج؟ ناس بقى يعني ممكن ما يعرفوش الهودج. الهودج ده محمل له قبة يستر بالثياب، يجي فيه حاجة كده يقعد النساء فيه، ويجي الرجال يشتالوا الهودج ده ويحطوه على البعير ثم ينطلق البعير، المرأة تكون مستورة. شايفين دي كان عند العرب وكان في عصر الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. فالإسلام حريص على الحفاظ على المرأة وعلى تكريم المرأة وأنها تحمل على الرؤوس، وده من عظم الدين الإسلام، دين الرحمة، دين الحنان، دين الرفق بالمرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة النجف العراق حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. فطبعا يعني إزاي يعني؟ وبعدين الضعينة دي بترتحل إزاي؟ بترتحل على ناقة، يعني لما تيجي من العراق للكعبة يعني أيام وليالي، وممكن تسافر لوحدها. ما هو بقول لك كده، هتسافر، ممكن تسافر المرأة لوحدها ضعينة راكبة على الجمل، لا تخاف إلا الله، أمان، مش خايفة من حد، لا قطاع طريق ولا أي حد هيتعرض لها ولا أي شيء، لا تخاف أحدا إلا الله. فقال عدي بن حاتم: قلت فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ إيه دعار طيء؟ طيء دي اسم قبيلة كانت تسكن شمال الحجاز فهاجرت إلى العراق. يعني كانت الحجاز السعودية كده اللي احنا بالنسبة لنا الوقت هي السعودية فوق خالص خالص جنب على حدود السعودية مع العراق. هاجروا من أطراف السعودية أطراف الحجاز إلى العراق. لكن هذه القبيلة كان مسيطر عليها قطاع الطريق، معظم أفرادها أو كثير من أفرادها قطاع طريق، دعار جمع داعر، والداعر هو الرجل الفاحش قاطع السبيل الذي يعتدي على أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم. مش بس احنا عندنا كلمة داعر، داعر يعني بيعتدي على الأعراض، لا ده الموضوع أوسع من كده. داعر ليه؟ يعني إنسان سيء فاحش يعتدي على الناس ويقطع الطريق ويعتدي على الأموال والأعراض والأنفس، ده اسمه داعر. فبيقول أين دعار طيب؟ دول هيروحوا فين؟ هذبهم الإسلام، هذبهم الإسلام. هو الإسلام يهذب الدعار؟ أجل أجل. وأنا عايز أقول لحضراتكم يا جماعة، لما يكون مثلا فيه شخص فيه المواصفات دي ويمارس البلطجة مثلا، ده مش معناه انه انسان اغسل يدك منه، لا احنا ما عندناش الكلام ده. ده انسان من الممكن ان يصير صالحا. حضراتكم كان الفضيل بن عياض قبل ان يصير عابد الحرمين كان ايه؟ كانت مواصفاته كده، كان بالوصف ده. انا مش عايز اقول يعني اجلالا للرجل لانه من الائمة الكبار، انما من الله تبارك وتعالى عليه وتاب وصار عابد الحرمين. فانت لما تشوف انسان مفسد يمارس البلطجة، مش معناه ان هو خلاص المسألة خلصت، لا، ممكن بالدعوة واللين والرفق والرحمة والأدب والتقدير والاحترام وتكلموا عن ربنا تبارك وتعالى يهديه الله تبارك وتعالى. فالإسلام جاء وهذب دعارة طيء، وهذه لفتة مهمة جدا جدا استفيدها وأنا في طريقي أشرح هذه الأشراط وهذه العلامات، أنه ينبغي علينا ألا نفقد الأمل أبدا في الإصلاح إذا وجدنا شخصا طاغيا في الفساد. لا، من الممكن أن يصير صالحا مصلحا أفضل مني ومن حضرتك، لكن ده دور واجب علينا، واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يبلغ كل مسلم أي معلومة يعرفها. فقلت فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد، سعروا البلاد، حولوها الجحيم، حولوها السعير. فيكمل النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مهم قوي، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. زي ما يجي يقول لك ايه مثلا، ان شاء الله بإذن الله الإسلام هيملى أمريكا وأوروبا كلها وتبقى دول مسلمة. تقول له دي ده كلام لا يعقل، يعني ازاي؟ مش كل حاجة بتتخذ بالعقل، مش كل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعدي بن حاتم لتفتحن كنوز كسرى كان خيال، ده كان شيء أقرب إلى الخيال، لكن لولا النبي عليه الصلاة والسلام والذي يتكلم لا خلاص المسألة ما كانتش تصدق. هذا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول قال كسرى بن هرمز، فقال النبي كسرى بن هرمز هو ده. وفتحت كنوز كسرى بفضل الله تبارك وتعالى وصارت في تبع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، وعم الأمن والأمان. الأمن احنا انا عايز اقول الأمن متعلق أمن افراد وأمن دول، ودي مسألة اخطر، ودي مسألة اخطر طبعا. أمن دول يعني يراعي السياسة والقادة كيف يؤمنون دولهم، دي مسألة أخطر وأعظم. فأنت لما يكون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام والدول الإسلامية لما اتسعت يكون هذا هو الشغل الشاغل، يصير الأمن مسيطر، دي معناها إيه؟ معناها أن الإسلام دول قوية، مش بس مجتمعات بينها وبين نفسها، لا، كدول قوية زي ما حصل أيام عمر الفاروق رضي الله عنه وملوك الروم تخشاه. الدنيا كلها تخاف من عمر ابن الخطاب، مش لشخصه، لا، الدولة الإسلامية التي كونها عمر الفاروق رضي الله عنه. قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد من يقبله منه. قاعد مطلع ايديه مليانه ذهب ويقول لي انت يا جماعه اتفضلوا دي صدقه، دي الصدقه الزكاه، عايز يتخلص منها مش لاقي حد ياخد المال. سبحان الله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما قال الثلاث حاجات دول، قال: ولا يلقين الله احدكم يوم القيامه، يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولا: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك. ربنا عز وجل يكلم الإنسان كل واحد منا: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك، بعثت لك رسول يهديك. حصل ولا ما حصلش؟ ياخد بإيدك لطريق ربنا، حصل ولا ما حصلش؟ الحاجة الثانية بالنسبة للدنيا، ما ضيعتكش، اديتك مال، اديتك مال واديتك كل حاجة. ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن شماله فلا يرى، عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي بن حاتم: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. عدي بن حاتم بيقول: أنا شفت، رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى الكعبة، تطوف بالكعبة، لا تخاف إلى الله. ده حصل، المرأة تسافر من العراق للكعبة ولا أي حاجة. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، كان موجود في الحروب دي. يقول: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم: يخرج ملأك فيه ذهب وفضة. وبعض الناس قال إن ده كمان حصل أيام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. طبعا كلمة الراشد دي فيها خلاف بين العلماء، إنما بعض العلماء يعتبرها حتى مجازا إنه خليفة راشد، وإن كان الأقرب لو حط خليفة راشد خامس هيبقى الحسن ابن علي. يخرج ملأك فيه فلا يجد من يقبله منه، دي حصلت بعد عدي ابن حاتم، ولسه تحصل أيام المهدي بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه يحصل مال حسن. وهنشوف إن شاء الله لما الحديث عند الحديث عند المهدي ده ممكن بالجمع بين النصوص في أول عصر المهدي، لأن آخر عصر المهدي هيكون قحط، هيكون قحط، لأن دي السنوات الثلاث التي تسبق خروج الدجال هيبقى فيها قحط شديد، التي تسبق نزول عيسى بن مريم هيبقى فيها قحط شديد. هذا إن قلنا أن الذي أما عيسى بن مريم هو المهدي، يبقى كده فترة الرخاء بتاع المهدي هتبقى في أول أربع سنوات فقط من حكمه. الحاجة الثالثة كمان أن المال يفيض أيام عيسى بن مريم، لأن ده أفضل فترة في عصر أمة الإسلام على الإطلاق، من حيث البركة، من حيث الرخاء، من حيث انتعاش الاقتصاد. أيام عيسى بن مريم ترد البركة إلى الأرض، البركة التي محقت شيئا فشيئا، أو تمحق، مش محقت لأن لازالت موجودة، تمحق شيئا فشيئا بسبب الذنوب والمعاصي والأثام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم أن كنوز كسرى وقيصر يأخذها المسلمون وينفقونها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي الصحيح أيضا: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب، الأبيض الفضة، اللي هم كنوز كسرى وقيصر. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. طيب، ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، احنا وجينا بص فعلا الفتوحات الإسلامية كلها واخدة الشرق والغرب، شرق وغرب الجزيرة، إنما التوسعات في الشمال والجنوب يعني أقل بكثير من الشرق والغرب. لكن تستمر البشارات وتستمر الأشياء التي تبعث في النفس الإشراق والأمل في المستقبل، وإنه بإذن الله تبارك وتعالى. أما قريب فجر جديد لأمة الإسلام، والمسلم في أي وقت وفي أي زمان عزيز بدينه وعزيز بربه تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
تسير الجبال على سرعة